مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة كيف تعلمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة. الآن نبدأ حلقتنا مع هذه الرحلة العلمية المتنوعة في الدراسات. رؤى جديدة في علم أعصاب الحركة سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كولونيا الضوء على كيفية عمل الخلايا العصبية أو العصبونات التي تنظم حركة عضلات الساق في الحشرات العصوية بطريقة إيقاعية. اكتشف الفريق أن الخلايا العصبية المسؤولة عن تحفيز العضلة الخافضة في الساق تظهر نمط تنشيط إيقاعيا يختلف عن أنماط تنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بعضلات الساق الأخرى. حتى الآن كان من المفترض أن كل ما يسمى بالخلايا العصبية الحركية يتم تنشيطها بنفس الطريقة بواسطة الشبكات العصبية المركزية. البداية بفهم مولدات النمط المركزي. يبحث الفريق العلمي في جامعة كاليفورنيا في الأسس العصبية لتوليد الحركة في الحيوانات، لا سيما تلك الأنشطة الحركية الأساسية مثل المشي. ولهذا الغرض يقوم الفريق بقيادة البروفيسور دكتور أنس جار بوشتيتس بتحليل الحشرات من بين إجراءات وملاحظات أخرى، حيث إن متطلبات الجهاز العصبي فيما يتعلق بتوليد حركات المشي والتحكم فيها متشابهة جدا في جميع أنحاء المملكة الحيوانية. في العديد من الحيوانات على سبيل المثال توجد شبكات في الجهاز العصبي المركزي تشكل الأساس لتوليد أنماط النشاط الإيقاعي للعديد من أشكال الحركات، سواء للنشاط الحركي الإيقاعي مثل الجري والسباحة والزحف والطيران، أو للنشاط الخضري أو وظائف مثل التنفس. ويشار إلى هذه الشبكات المتخصصة للغاية باسم مولدات النمط المركزي أو اختصارا CPGS، فهي تولد النشاط الحركي الإيقاعي بالعضلات للحركة بالتفاعل مع المعلومات الواردة من الأعضاء الحسية والخلايا العصبية التي تسمى مستقبلات الحس العميق. ومن ثم تقوم مستقبلات الحس العميق هذا بالإبلاغ عن الحركات وإبلاغ الجهاز العصبي المركزي. وفي حالة المشي فهي موجودة على أرجل الحشرة ذاتها وفي داخلها. تقوم الشبكات بذلك عن طريق تنشيط ما يسمى بالخلايا العصبية الحركية للعضلات. حتى الآن كان من المفترض أن مثل هذه الخلايا العصبية الحركية لها نفس التأثير على جميع الخلايا العصبية الحركية التي تستهدفها. وفي دراستهم الجديدة دحضت أنجلينا روث ودكتور شارامبوس مونترياس وبروفيسور بوشتيتس هذا الافتراض حول النشاط الحركي للحشرات. في تجاربهم قام العلماء بتنشيط هذا المركز العصبي المسمى بالCPGS دوائيا في الجهاز العصبي المركزي للحشرة العصوية، وتحققوا من تأثيره على الخلايا العصبية الحركية التي تؤثر في عضلات ساقها. وجدوا أن جميع مجموعات الخلايا العصبية الحركية في عضلات الساق باستثناء مجموعة واحدة تتلقى محركا متطابقا من الشبكات، وهي إشارات مثبطة إيقاعية. فقط الخلايا العصبية الحركية التي تؤثر في العضلة الخافضة للساق يتم التحكم فيها عن طريق محرك استثاري طوري أي مرحلي. من المثير للاهتمام أيضا أن العضلة الخافضة للساق هي على وجه التحديد عضلة الحشرة المسؤولة عن توليد وضعية الساق أثناء أي حالة في المشي، بقطع النظر عما إذا كان الحيوان يركض لأعلى أو لأسفل أفقيا أو على السقف أو حتى على فرع. وأوضح مؤلف الدراسة أن الإثارة الإيقاعية وبالتالي التنشيط المحدد لمجموعة الخلايا العصبية الحركية هذه بواسطة CPGS يمكن أن يعمل بدوره على ضمان التوقيت الدقيق لتقلص العضلة الخافضة وبالتالي بداية مرحلة الوقوف واستقرارها. آفاق الرياضيات، دراسة تظهر أن الغابات أكثر تعقيدا مما يبدو. لقد وجد العلماء أن أنماط نمو الأشجار في الغابة تختلف بشكل كبير عن الطريقة التي تتوسع بها الفروع على شجرة فردية. الطبيعة مليئة بالتكرار المفاجئ. في الأشجار غالبا ما تبدو الفروع الكبيرة مثل الأشجار بأكملها، بينما تبدو الفروع والأغصان الصغيرة مثل الفروع الأكبر التي تنمو منها. إذا نظرنا إلى كل جزء من الشجرة بشكل منفصل فيمكن أن نخطئ في اعتباره نسخة مصغرة من نفسه. لقد كان من المفترض منذ فترة طويلة أن هذه الخاصية التي تسمى فركتاليتي أو الكسورية أو الهندسة التكرارية للأنماط تنطبق أيضا على غابات بأكملها، لكن الباحثين من جامعة بريستل وجدوا أن هذا ليس هو الحال. الدراسة تدحض الادعاءات القائلة بأن التشابه الذاتي الذي يتم ملاحظته داخل الأشجار الفردية يمكن أن يمتد إلى ظلات الغابات، أي المظلات التي تعرف بالسماء أو ستائر الغابات بأكملها، وحتى تمتد إلى المناظر الطبيعية العامة. ماذا عن الكسورية هذه في الطبيعة؟ أوضح المؤلف الرئيسي دكتور فابيان فيشر أنه يمكن العثور على الهندسة الكسورية أو هذه السمة في العديد من الأنظمة الطبيعية، غالبا ما تظهر شبكات النقل مثل الشرايين أو الأنهار تشابها ذاتيا في طريقة تفرعها، وتتكون العديد من الهياكل العضوية مثل الأشجار أو نباتات السرخس أو البروكلي من أجزاء تشبه الكل، وتوفر الكسورية طريقة لتصنيف وقياس هذه الأنماط المتشابهة ذاتيا التي نلاحظها غالبا في الطبيعة. وقد تم الافتراض بأنها خاصية ناشئة تتقاسمها العديد من الأنظمة الطبيعية. وبشكل بديهي إذا نظرت إلى صورة شيء ما ولم تتمكن من تحديد حجمه تماما فهذا مؤشر جيد على الكسورية. على سبيل المثال تقول: هل هذا جبل كبير أمامي أم مجرد صخرة صغيرة تشبه الجبل؟ هل هو فرع أم شجرة كاملة؟ من الناحية العلمية يتمتع هذا التشابه الذاتي بخاصية جذابة تسمح لك بوصف كائن يبدو معقدا باستخدام بعض القواعد والأرقام البسيطة جدا. إذا امتد التشابه الذاتي من الأغصان الصغيرة لشجرة واحدة إلى النظم البيئية للغابات بأكملها، فإنه سيساعد علماء البيئة على وصف المناظر الطبيعية المعقدة بطرق أبسط بكثير، وربما يقارنون بشكل مباشر بين تعقيد النظم البيئية المختلفة للغاية مثل الشعاب المرجانية وظلات الغابات. والاختبار فكرة أن ظلات الغابات هذه تتصرف مثل الفراكتلات أي النماذج أو الأنماط الكسورية الهندسية المتكررة، استخدم الفريق بيانات المسح بالليزر الجوية من 9 مواقع منتشرة عبر شبكة أبحاث النظم البيئية الأرضية تيرن في أستراليا. تمتد هذه المواقع على تدرج كبير في هطول الأمطار، وتختلف بشكل كبير في بنيتها، من الغابات القاحلة المتناثرة والقصيرة في غرب أستراليا إلى غابات الرماد الجبلي الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 90 مترا في تسمانيا. ومن كل مسح بالليزر استخرجوا خرائط عالية الدقة لارتفاعات الغابات، وقارنوها بما ستبدو عليه ارتفاعات الغابات إذا كانت الغابات ذات طبيعة كسرية. قال دكتور فيشر: لقد وجدنا بالفعل أن ظلات الغابات ليست كسورية، لكنها متشابهة جدا في كيفية انحرافها عن معدلات الكسورية أو حتى عن السمة ذاتها، بغض النظر عن النظام البيئي الذي تعيش فيه. وكونها ليست كسورية أمر منطقي للغاية، وكانت فرضيتنا منذ البداية، في حين أنه قد يكون من الممكن الخلط بين فرع وشجرة بأكملها، فإنه عادة ما يكون من السهل التمييز بين الأشجار من بستان الأشجار أو من الغابة بأكملها. لكن كان من المفاجئ مدى تشابه جميع مظلات الغابات في الطريقة التي انحرفت بها عن الفراكتلات الحقيقية، وكيف ارتبطت الانحرافات بحجم الأشجار ومدى جفاف بيئتها. كذلك أعطانا اتساق الانحرافات فكرة عن كيفية مقارنة التعقيد عبر الأنظمة البيئية، وسوف تصل أغلب النظم البيئية مثل الغابات إلى حد أعلى يتحدد على الأرجح وفقا للحجم الأقصى للكائنات الحية، والذي لا يمكن لبنياتها أن تتغير بعد ذلك بحرية. وإذا تمكننا من تحديد هذه الحدود العليا، فقد يفتح ذلك طرقا لفهم كيفية عمل الكائنات والأنظمة المختلفة تماما، كالشعاب المرجانية والغابات وما إلى ذلك، واختبار ما إذا كانت قد تشترك في نفس المبادئ التنظيمية الأساسية أم لا. ماذا عن الأثار والبحوث المستقبلية؟ الآن يخطط الفريق لمقارنة نطاق أوسع من النظم البيئية للغابات في جميع أنحاء العالم، ومعرفة ما إذا كانت هناك مبادئ تنظيمية مماثلة في الغابات وخارجها، واكتشاف ما الذي يدفع هذه الأنماط من خلال النظر في عمليات مسح متعددة في الوقت المناسب. واختتم دكتور فيشر قوله: السؤال الرئيسي في العلم هو ما إذا كان هناك أنماط قابلة للتعميم في الطبيعة، والمرشح الممتاز لذلك هو الكسورية أو فراكتاليتي. يقول أيضا: لم تكن الغابات التي درسناها كسورية، ولكن كانت هناك أوجه تشابه واضحة في جميع المواقع بكيفية انحرافها عن الكسورية تلك. ومن الناحية النظرية فإن هذا يشير إلى الطريق والسير نحو إطار لإيجاد مبادئ تنظيمية عامة في علم الأحياء، لكن هذا له أيضا أثار عملية. إذا لم نتمكن من فهم الغابة من أشجارها والعكس صحيح، فيجب علينا مراقبة الغابات على نطاقين صغير وكبير لفهم كيفية استجابتها للتغيرات المناخية والضغط البشري المتزايد في الأنشطة. المحفز الخفي للشيخوخة، اكتشاف جديد يمكن أن يغير أبحاث طول العمر. اكتشفت الأبحاث الحديثة أن الضرر الجسدي للطبقة الخارجية للخلية يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة على المستوى الخلوي في الخلايا البشرية. ويبلغ سمك الغشاء الرقيق الذي يحيط بخلايانا البشرية 5 نانومترات فقط، أي يعادل 1/20 فحسب من عرض فقاعة الصابون. هذا الغشاء عرضة للتلف الناتج عن الأنشطة الفسيولوجية اليومية مثل حركات العضلات وإصابات الأنسجة. واستجابة لهذه الثغرة الأمنية، تمتلك الخلايا أنظمة للإصلاح قادرة بالفعل على إصلاح تلف الأغشية إلى حد ما. كان يعتقد سابقا أن الضرر الميكانيكي الذي يصيب غشاء الخلية يؤدي إلى نتيجتين خلويتين بسيطتين، التعافي أو الموت. لكن في هذه الدراسة كشف الباحثون عن نتيجة ثالثة، وهي الشيخوخة الخلوية. يتذكر بروفيسور كيكو كونو رئيس وحدة علم الأغشية والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة يقول: عندما بدأت هذا المشروع كنت أهدف ببساطة إلى فهم آليات إصلاح غشاء الخلية التالفة، وبشكل غير متوقع انتهى بنا الأمر إلى اكتشاف أن تلف غشاء الخلية إلى حد ما يغير مصير الخلية. إذن الحديث عن آليات تحديد المصير الخلوي. المفتاح لتحديد مصير الخلية هو مدى الضرر وتدفق أيونات الكالسيوم اللاحقة. يمكن إصلاح تلف غشاء الخلية الرقيقة بسهولة، مما يسمح للخلايا بمواصلة انقسام الخلايا ذاتها دون أي مشكلات. أعلى مستوى من تلف غشاء الخلية يؤدي إلى موت الخلايا، ومع ذلك فإن المستوى المتوسط إلى حد ما من تلف غشاء الخلية يحول الخلايا إلى خلايا هرمة بعد عدة أيام، على الرغم من أن إعادة إغلاق الغشاء تبدو من الظاهر ناجحة. تنقسم مثلا الخلايا السرطانية بشكل غير محدود، وفي المقابل تتمتع الخلايا الطبيعية غير السرطانية بقدرة محدودة على انقسام الخلايا، أي حوالي 50 مرة قبل أن يتوقف الانقسام بشكل لا رجعة فيه، وتدخل الخلايا في حالة تعرف باسم الشيخوخة الخلوية. لا تزال الخلايا الهرمة ناشطة من الناحية الأيضية، ولكن على عكس الخلايا الشابة والسليمة فإنها تنتج بروتينات إفرازية مختلفة تعمل على تنظيم الاستجابات المناعية في كل من الأنسجة القريبة والأعضاء البعيدة. يمكن لهذه الآلية أن تحدث تغييرات مفيدة وضارة في الجسم، بما في ذلك تسريع التئام الجروح وتعزيز توغل السرطان والشيخوخة. خلال العقد الماضي أفادت العديد من الدراسات بأن الخلايا الهرمة موجودة في الأجسام الحيوانية بما في ذلك البشر، وأن إزالة الخلايا الهرمة يمكن أن تجدد وظائف الجسم في حيوانات التجارب. ومع ذلك فإن سبب شيخوخة الخلايا في جسم الإنسان لا يزال موضوعا مثيرا للجدل. وضح بروفيسور كونو: يشير ملف التعبير الجيني والمعلوماتية الحيوية إلى أن تلف غشاء الخلية يفسر أصل الخلايا الهرمة في أجسامنا، وتحديدا تلك القريبة من الأنسجة التالفة. أفضل محفز راسخ للشيخوخة الخلوية هو الانقسام المتكرر للخلايا. العديد من الضغوط الأخرى تحفز أيضا الشيخوخة الخلوية في بيئة المختبر، مثل تلف الحمض النووي وتنشيط الجين الورمي والتغيرات اللاجينية. كانت العقيدة الراسخة في مجال البحث أن الضغوط المختلفة تحفز شيخوخة الخلوية في نهاية المطاف عن طريق تنشيط الاستجابة لأضرار الحمض النووي. ومع ذلك كشف الباحثون أن تلف غشاء الخلية يحفز شيخوخة الخلوية عبر آلية مختلفة تتضمن أيونات الكالسيوم والجين الكابت للورم المعروف بـ P53. بالتالي قد تساهم هذه النتائج في تطوير استراتيجية لتحقيق طول العمر الصحي في المستقبل. نشأة اللبنات الأساسية للحياة. دراسة جديدة تقوم بتخليق مركب رئيسي في المختبر. نجحت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في تصنيع مركب كيميائي في المختبر في ظل الظروف كان من الممكن أن تكون موجودة على الأرض في وقت مبكر، مما يشير إلى احتمال انغماسه في ظهور الحياة في النشأة. قامت دراسة جديدة بقيادة باحثين في جامعة كاليفورنيا بتصنيع مركب كيميائي مهم لجميع أشكال الحياة في ظل ظروف معملية تحاكي تلك التي كانت موجودة على الأرض في وقت مبكر، مما يشير إلى أهميته في نشوء الحياة. المركب هو البانتيثين، وهو الجزء النشط من الإنزيم المساعد A أو ألف، وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي أي العمليات الكيميائية التي تحافظ على الحياة. فشلت الدراسات السابقة في تصنيع البانتيثين بشكل فعال، ما أدى إلى اقتراحات بأنه كان غائبا تماما عند نشأة الحياة. عبر الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة ساينس، قام فريق البحث بتخليق المركب في الماء في درجة حرارة الغرفة باستخدام جزيئات مكونة من ساينايد الهيدروجين، والذي كان على الأرجح وفيرا على الأرض المبكرة. قال الباحثون إنه بمجرد تكوينه من السهل تصور كيف يمكن أن يساعد البانتيثين في التفاعلات الكيميائية التي قادت عبر أسلاف بسيطة من البروتين وجزيئات الحمض النووي الريبي RNA إلى الكائنات الحية الأولى، وهي لحظة يعتقد أنها حدثت بالفعل قبل نحو 4 مليارات سنة. تتحدى الدراسة وجهة النظر السائدة بين بعض الباحثين في هذا المجال بأن الماء مدمر للغاية بحيث لا يمكن أن تنشأ فيه الحياة، وأن الحياة على الأرجح نشأت في برك تجف بشكل دوري. ولكن ما هو دور الأمينو نيترايلز؟ كان الدافع وراء التفاعلات التي أنتجت البانتيثين هي جزيئات غنية بالطاقة تسمى أمينو نيترايل، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا كيميائيا بالأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات والحياة. استخدم أعضاء الفريق بقيادة بروفيسور ماثيو باونر المتخصص في الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، استخدموا بالفعل كيمياء مماثلة مدعومة بالأمينو نيترايل لإثبات كيف يمكن إنشاء مكونات بيولوجية رئيسية أخرى في أصل الحياة، بما في ذلك البيبتيدات، وهي سلاسل تكوين البروتين من الأحماض الأمينية، وأيضا النيوكليوتيدات، وهي اللبنات الأساسية للحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي DNA. قال بروفيسور باونر المؤلف الرئيسي للورقة البحثية إن هذه الدراسة الجديدة دليل إضافي على أن الهياكل الأساسية لعلم الأحياء، وهي الجزيئات الأولية التي بنيت عليها البيولوجيا، مهيئة للتشكل من خلال كيمياء النيترايل. أضاف أيضا أن السهولة التي يمكن بها صنع فئات مختلفة من الجزيئات البيولوجية باستخدام النيترايل أقنعته بأنه بدلا من أن يسبق الحياة جزيء واحد مثل الحمض النووي الريبي RNA ووجود عالم الحمض النووي الريبي RNA قبل بدء الحياة، ظهرت الجزيئات الأساسية لعلم الأحياء جنبا إلى جنب شبكة من RNA والبروتينات والإنزيمات والعوامل المساعدة التي تؤدي إلى الكائنات الحية الأولى. أوضح باونر أنه سوف ينظر عمله المستقبلي في كيفية تجمع هذه الجزيئات معا، وكيف تتحدث كيمياء البانتيثين مع الحمض النووي الريبي RNA والبيبتيد وكيمياء الدهون على سبيل المثال لتقديم كيمياء لا تستطيع الفئات الفردية للجزيء توصيلها بمعزل عن غيرها. ولكن ماذا عن الاتجاهات المستقبلية والسياق التاريخي؟ جرت محاولة سابقة بارزة لتخليق البانتيثين في عام 1995 من قبل الكيميائي الأمريكي الراحل ستانلي مينر، الذي بدأ مجال أصل تجارب الحياة قبل 3 عقود. إذ قام بتخليق الأحماض الأمينية من 4 مواد كيميائية بسيطة في أنابيب زجاجية. ومع ذلك في تجربة لاحقة عام 1995 كانت إنتاجية البنتيثين منخفضة للغاية وتطلبت تركيزات عالية للغاية من المواد الكيميائية التي تم تجفيفها وحصرها في أنبوب محكم قبل تسخينها إلى 100 درجة مئوية. قال دكتور داسبر فيرتشايلد المتخصص بالكيمياء في كاليفورنيا ومن المؤلفين الرئيسيين للدراسة إن الفرق الرئيسي بين دراسة ميلر ودراستنا هو أنه بينما حاول ميلر استخدام الكيمياء الحمضية استخدمنا نحن النيترايل. إنها النيترايلات التي تجلب الطاقة وتتمتع بالانتقائية. تفاعلاتنا تجري في الماء وتنتج كميات كبيرة من البنتيثين مع تركيزات منخفضة نسبيا من المواد الكيميائية اللازمة. كذلك أضاف بروفيسور باونر أنه كان من المفترض أن تصنع هذه الجزيئات من الأحماض لأن استخدام الأحماض يبدو بيولوجيا، وهذا ما يتم تعليمه في المدارس والجامعات. لقد تعلمنا كذلك أن البيبتيدات مصنوعة من الأحماض الأمينية، لكن يشير عملنا إلى أن وجهة النظر التقليدية هذه قد تجاهلت عنصرا أساسيا هو الطاقة اللازمة لتكوين روابط جديدة. تبدو تفاعلات مختلفة بعض الشيء مع استخدام النيترايل، لكن المنتجات النهائية وهي الوحدات الأساسية لعلم الأحياء لا يمكن تمييزها سواء تم تشكيلها من خلال كيمياء الحمض أو النيترايل. وفي حين أن الورقة البحثية تركز فقط على الكيمياء، قال فريق البحث إن التفاعلات التي أظهروها يمكن أن تحدث بشكل معقول مثلا في برك أو بحيرات من الماء في الأرض المبكرة منذ النشأة الأولى، ولكن ليس من المحتمل أن تكون حادثة في المحيطات. لماذا؟ لأن تركيزات المواد الكيميائية هنالك من المحتمل أن تكون مخففة وبشكل كبير. الطيور التي تعشش في الأراضي الزراعية أكثر عرضة للحرارة الشديدة. وجدت دراسة جديدة أنه مع تفاقم درجات الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ أصبحت المزارع أقل ملائمة لتعشيش الطيور، وقد يكون ذلك عائقا آخر أمام الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يتآكل بسرعة والذي يوفر أيضا فوائد للبشر، بما في ذلك المزارعون الذين يحصلون على مكافحة للآفات مجانا عندما تأكل الطيور الآفات الزراعية. وجد الباحثون الذين فحصوا بيانات أكثر من 150 ألف محاولة تعشيش أن الطيور في الأراضي الزراعية كانت أقل احتمالا بنسبة 46% أن تنجح في تربية كتكوت أو فرخ واحد على الأقل عندما يكون الجو حارا جدا. جاءت الملاحظات من نست واتش، وهو برنامج وطني لمراقبة الأعشاش يمكن لأي شخص المشاركة فيه. ومع ذلك حذر روزنبرغ من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من أن الأنواع ذات الاهتمام العالي بالحفظ كانت أكثر عرضة للخطر، لأن الغالبية العظمى من البيانات تتعلق بالأنواع ذات الاهتمام المنخفض بهذا الحفظ. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.